الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آيات كريمة حكت قصة نفر من قساوسة الحبشة، قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهي قصة تتكرر على مر الأزمان مع كل باحث عن الحق مذعن إليه. ولعل القس جوزيف إستس أحد هؤلاء، فقد كان قسا في كنيسة بروتستانتية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس علم اللاهوت وحصل على درجة الدكتوراه فيه. ورغم هذا فإن القس جوزيف لم يكن يؤمن حقا بما يدعو إليه في الكنيسة، فلم يكن ليصدق بأن الله ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، عقيدة غامضة لم يفهمها كما الملايين من قبله، وأن له أن يؤمن بهذه العقيدة التي لم ينبس عنها المسيح ببنت شفة في الكتاب المقدس الذي يؤمن به. ولجوزيف مع كتابه المقدس قصة مؤلمة أخرى، فقد كان يرى تلاعب زملائه القسس بنصوصه وتحريفهم له وإضافتهم فيه ما ليس منه، كلما احتاجوا إلى دليل لمعنى من المعاني التي كانوا يعلمونها في الكنيسة. وحين كان يستنكر عليهم فعلهم كانوا يجيبونه بأن أحدا لن يكتشف مثل هذا التدليس، فما من أحد من شعب الكنيسة أو قسوسها يحفظ سطرا واحدا من سطور هذا الكتاب. وفي مقابل هذا فإنا سنراه بعد الإسلام يفخر ويفاخر بحفظ الملايين من المسلمين لآيات القرآن الكريم، وتراه في محاضراته يتلذذ بسماع أصوات عوام المسلمين وهم يكملون له قراءة آية قرأ لهم مطلعها، ليثبت للعالم تفرد القرآن الكريم من بين الكتب السماوية بالحفظ والصون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظه الله بأمة بذلت أعمارها في تعلمه واستظهاره، فكانوا كما جاء عنهم في الحديث أناجيلهم في صدورهم. توقف القس جوزيف مليا مع تناقضات الأسفار المقدسة، فلم يقدر على حل طلاسمها، فكيف له أو لغيره من العقلاء المنصفين أن يؤمن بصحة ما جاء في سفري الملوك والأخبار عن عمر الملك أخزي حين تولى الملك في بني إسرائيل، إذ يزعم سفر الملوك الثاني أنه تولى الحكم وعمره 22 سنة، بينما يذكر سفر الأيام الثاني أو الأخبار الثاني أن أخزي تولى الحكم حين بلغ 42. 22 سنة أم 42 سنة؟ هي واحدة من كثير من تناقضات الكتاب المقدس التي صدعت رأس القس جوزيف، ولم يجد لها جوابا حتى عند كبار القسس الذين لجأ إليهم فاكتفوا بالقول إن أحدا من شعب الكنيسة لا ينتبه إلى هذه الأخطاء والتناقضات، فلا تقلق بسببها يا جوزيف. ومثله مثل كثيرين وقعوا ضحية الدعاية الكاذبة عن الإسلام والمسلمين. كان جوزيف إستس يتصور أن المسلمين قوم من البرابرة والمتوحشين، يقتلون من خالفهم في دينهم ويعبدون صندوقا أسود في الصحراء يسمونه الكعبة، وذلك وفقا لهستيريا الإسلاموفوبيا التي يشيعها الخائفون من وصول الإسلام إلى ضمير أتباعهم فيصبحوا من المؤمنين به والمهتدين إلى حقائقه. كثيرا ما حذره القسس من قراءة القرآن الكريم لئلا تصيبه ما أسموها لعنة القرآن، خابوا وخسروا، يريدون بناء الجدر التي تحول بين أتباعهم وبين اطلاعهم على آيات القرآن العظيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إلى جانب عمله في الكنيسة اشتغل جوزيف بالتجارة، وقد كانت له مفتاح خير، فقد اجتمع ولمدة شهرين أو يزيد مع شريكه المسلم محمد عبد الرحمن، فرأى فيه من حسن معاملة المسلمين ما يناقض كل الأفكار الصدئة التي عشعشت في رأسه عن وحشية المسلمين وهمجيتهم. اجتمع القس البروتستانتي جوزيف إستيس وأبوه وزوجته، واستعانوا بالقس الكاثوليكي بيتر جاكوب ليكونوا فريق عمل قادرا على محاورة الشاب المسلم البسيط محمد عبد الرحمن، الذي أعياهم بأسئلته وفضحهم أمام أنفسهم بأجوبته، وأدهشهم وأفغر أفواههم حين أعلمهم بأن القرآن عند جميع المسلمين كتاب واحد، بينما تحمل يد كل واحد منهم نسخة من الكتاب المقدس تختلف عن النسخة التي يحملها الآخر. فتوراة البروتستانت التي يحملها القس جوزيف إستيس تتكون من 39 سفرا، بينما يحمل صديقه الكاثوليكي بيتر جاكوب كتابه ذا 46 سفرا. وحين تباحث جوزيف مع شريكه محمد حول الإسلام والنصرانية، أسمعه محمد سورة الإخلاص، فأدرك جوزيف وضوح عقيدة التوحيد وبساطتها التي تلامس الفطرة وتوائمها، وتزلزل ما تبقى في قلبه من أوضار الوثنية والشرك والتثليث. فالله واحد أحد وليس ثلاثة في واحد، وهو الذي لم يلد ولم يولد، فهيهات أن يكون له ولد. يقول يوسف إستيس: وكأن صوته وهو يقرأ سورة الإخلاص لا زال يرن صداه في أذني، ولا أزال أتذكره. وأما معناها أي سورة الإخلاص، فلا يوجد أوضح ولا أفضل ولا أقوى ولا أوجز ولا أشمل منه إطلاقا. فكان هذا الأمر مفاجأة قوية لنا مع ما كنا نعيش فيه من ضلالات وتناقضات في هذا الشأن وغيره. وعلى مدى ليال طويلة من المناقشات لم يفتأ الشاب المسلم يؤكد بأدب واقتدار أن الإسلام دين الحجة والدليل والبرهان، دين يحترم العقل ويراه هبة إلهية للإنسان تعينه في الوصول إلى نور الحقيقة وهدى الله القويم. كان هذا منطقا غريبا على جوزيف إستيس، الذي كان يعتقد أن الإيمان والعقل نقيضان لا يجتمعان. فكثيرا ما كان يسمع المقولة الشائعة بين القصص والرهبان: أغلق عقلك واعتقد. شهور من عام 1991 قضاها يوسف إستيس في الحوار مع صديقه محمد عبد الرحمن، وأضاف إليها الكثير من البحث والدراسة في اليهودية والبوذية والهندوسية والإسلام، ثم وضع جبهته على الأرض ذات ليلة وهتف من أعماق قلب تائه يبحث عن الخلاص: إلهي، إن كنت موجودا فاهدني. وبعد ليلة طويلة ساهرها القس يوسف إستيس وزوجته في جدال شريكه المسلم، قرر أن يبرأ من الشرك ويعتنق التوحيد، وانضم هو وزوجته ووالده إلى ركاب المؤمنين، وقد سبقهم إليها صديقهم القس بيتر جاكوب. حدث عظيم يعلق عليه جوزيف إستيس، أو بالأحرى يوسف إستيس يعلق عليه بالقول: أرى أن إسلامنا جميعا كان بفضل الله، ثم القدوة الحسنة عند ذلك المسلم الذي كان حسن الدعوة، وكان قبل ذلك حسن التعامل، وكما يقال عندنا: لا تقل لي ولكن أرني. هذا المفتاح العظيم من مفاتيح الدعوة يفرط فيه بعض الدعاة الذين يقصرون بإصلاح أخلاق وسلوكيات إخوانهم المسلمين، ثم يكتفون بالقول للآخرين: لا تنظر إلى حال المسلمين وسوء فعالهم، بل انظر إلى القرآن والسنة فحسب. وهو جواب يعيبه الداعية يوسف إستيس، ويراه نوعا من الهروب لا ينطلي على المدعوين الذين يقول لسان حالهم: لو كان هذا الإسلام عظيما لأثر في أتباعه، فالناس يريدون أمثلة حية، يريدون رؤية شخوص تمثل الإسلام أمام البشرية وتهديهم إليه. لم يكن يوسف إستس أنانيا، بل أحب لبني جنسه ودينه السابق ما أحب لنفسه، فانطلق يجوب البلدان يبشر بدينه الجديد عبر موقعه على شبكة الأنترنت ومحاضراته في مختلف البلدان، علاوة على دروسه ولقاءاته في القنوات الفضائية. وقد كتب الله له الكثير من القبول عند الناس، فأسلم بسبب دعوته ودماثة خلقه وحسن عرضه للإسلام، أسلم الألوف من الناس. ففي محاضرة له في ألمانيا في عام 2008 أسلم زهاء 1250 من الباحثين عن الحق الضامئين إليه. في إحدى محاضراته لم يحتج الشيخ إستس إلى أكثر من دقيقة واحدة ليثبت للحاضرين أن المسيح ليس هو الله، وليس أيضا ابن الله. فالمسيح وصف نفسه بالإنسانية كما في إنجيل يوحنا 8:40، حيث قال: وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. وكذلك وصف عليه السلام بالإنجيل 83 مرة بأنه ابن الإنسان. وهكذا، فالمسيح في الإنجيل إنسان وابن إنسان، والله ليس إنسانا ولا ابن إنسان، لأن سفر العدد في الإصحاح 23:19 يصرح بذلك حين يقول: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. وهكذا تتلألأ الحقيقة في أبهى صورها رغم بساطة الطرح التي تثبت روعته. وحين سأله أحدهم عن انتشار الإسلام بالسيف، قال: أي سيف هذا الذي وصل إلى أندونيسيا أو ماليزيا أو غيرها من البلدان التي دخلت في الإسلام قبل أن ترى جنديا واحدا من جنود المسلمين؟ لقد اختاروا الإسلام عن حب وقناعة لما رأوه من أخلاق تجار مسلمين قدموا إلى تلك البلاد، ففتحوها بحسن معاملتهم وطيب أخلاقهم ومعشرهم. ويعجب يوسف إستس من قول القائلين إن الإسلام انتشر بالسيف، مع أن كلمة السيف وسائر مرادفاتها التي تربو على الستين كالحسام والمهند وغيرها لم ترد في القرآن الكريم ولو مرة واحدة. وفي المقابل وردت كلمة السيف في توراة النصارى وإنجيلهم زهاء 200 مرة، مما سبب حرجا لبعض القسس الذين لجأوا للخداع والكذب والتلبيس على الدهماء. حين حرفوا القول المنسوب إلى المسيح في إنجيل متى 10:34: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، قالوا إن كلمة السيف سورد، قالوا إن كلمة السيف سورد قد تصحفت عن كلمة أخرى هي وورد، أي كلمة، بسبب وقوع قطعة مكرونة على هيئة حرف إس على المخطوط الذي كان آكل المكرونة يكتبه، فتحولت بل كلمة إلى بل سيفا. قصة طريفة تضحك منها الثكلى، لكنها قد تنطلي على بعض العوام الذين لا يعرفون أن الإنجيل لم يكتب بالإنجليزية بل باليونانية، وليس ثمة مناسبة تسمح للمكرونة أو غيرها بتغيير كلمة لوغوس التي تعني الكلمة إلى ماتشايرن التي تعني سيف. نعم، إنها الحقيقة التي اهتدى إليها هذا الباحث عن الحق ودعا إليها. نسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يرفع به راية دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.